يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 21 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ونبدأ درسنا اليوم الدرس 21 من شرح هذا الكتاب عند القاعدة 22. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: القاعدة 23: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذان قاعدتان في مكان واحد ذكرهما الشيخ رحمه الله، قاعدتان عظيمتان، أولاهما قاعدة الصلح: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. هي قاعدة يرجع إليها كثيرا لفض الخصومات وحل النزاعات بين المتعاملين، وهي من أعظم القواعد فائدة، وهي ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع. والقاعدة الثانية قاعدة الشروط في العقود، وهي أيضا من أعظم القواعد الفقهية ومن أكثرها فائدة وأغزرها عائدة، وما أكثر الفروع الفقهية المندرجة تحت هذه القاعدة والقاعدة التي قبلها. فقاعدة الصلح وقاعدة الشروط في العقود. أما مفردات هاتين القاعدتين فقوله: الصلح جائز بين المسلمين. الصلح في اصطلاح الفقهاء والأصوليين معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين، أو يقال عقد يرفع النزاع بالتراضي بين المتخاصمين. الصلح جائز، جائز يعني ماض ونافذ بين المسلمين، المراد حقوق المخلوقين، وليس معناه إخراج غير المسلمين، بل يصح الصلح بين المسلمين والكفار. الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم. والشروط نوعان: شروط الأشياء مثل شروط البيع وشروط الصلاة، وهي التي لا تتم الأحكام الشرعية إلا بها، هذه شروط شرعية يعني وضعها الشارع. فمثلا اشتراط ملكية المبيع وضعه الشارع، واشتراط الطهارة للصلاة وضعها الشارع، وهكذا. هذا النوع الأول من الشروط، شروط الأشياء. هناك النوع الثاني: الشروط في الأشياء، الشروط في الأشياء. مثلا الشروط في البيع، شروط في البيع ما يضعه أحد المتعاقدين أو كلاهما لغرض ومصلحة تعود عليهم، كان يبيع السلعة بشرط خيار يومين أو يشتريها كذلك. هذه شروط في الأشياء يضعها الناس في عقودهم، فيجب الالتزام بها، والمسلمون على شروطهم. أفادت هذه القاعدة في الشروط التي في المعاملات أن الأصل فيها الإباحة، المسلمون على شروطهم، أي تجوز الشروط بين المسلمين ويجب الوفاء بها، لكن بالشرط المذكور، إلا شرطا أحل حراما أو شرطا حرم حلالا، فهذه لا يجب الوفاء بها ولا تجوز هذه الشروط. فهاتان القاعدتان المعنى الإجمالي لهاتين القاعدتين أن الصلح الذي يرفع النزاع ويعتمد رضا الله تعالى لا يتعارض مع الشرع أمر مطلوب ومشروع يجب الالتزام به إذا أبرم هذا الصلح، ولا يجوز التخلف عنه. كذلك الشرط الذي فيه مصلحة للعاقد لا يتعارض مع الشرع جائز، وإذا قبله العاقد وجب أن يفي به، لأنه عقد عقده وهو مأمور بالوفاء بالعقود والعهود. هذا المعنى الإجمالي لهاتين القاعدتين. والأدلة على هاتين القاعدتين من الكتاب والسنة والإجماع. فمن الأدلة على قاعدة الصلح قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. هي قاعدة الصلح من الأدلة عليها من الكتاب ومن السنة أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي الحديث الآخر: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذا الحديث متفق عليه، وهكذا أجمع العلماء على هاتين القاعدتين. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا كان من علامات النفاق إخلاف الوعد وليس بمشروط، فكيف بالوعد المؤكد بالشرط؟ بل ترك الوفاء بالشرط يدخل في الكذب والخلف والخيانة والغدر، وبالله التوفيق. كلام ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الخامس 379. الأدلة كثيرة، وكلا القاعدتين مجمع عليهما في الجملة. نبدأ بتعليقي على كلام الشيخ وقراءة شرحه لهاتين القاعدتين. فيقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة. وهذا الحديث قد تقدم ذكره، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وله شواهد. وكذلك رواه ابن ماجه أيضا في السنن، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي 1352 رقم الحديث. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذا لفظ الحديث، وهو حديث ثابت أخرجه أحمد مسند وأبو داود والترمذي كما ذكرنا، وابن حبان أيضا، وحسنه الألباني رحمه الله. ومن أراد الحديث وطرق الحديث يرجع إلى إرواء الغليل في المجلد الخامس 142 و250 وهكذا.
فقول الشيخ هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة. فعبر الشيخ بالأصل عن القاعدة لبيان قوتها لأنها لفظ حديث، ثم قال وما أعظم نفعهما وأكثر فوائدهما. ينبه الشيخ رحمه الله على أهمية هاتين القاعدتين، فإن العالم طالب العلم يحتاج كثيرا لمثل هاتين القاعدتين لكثرة مسائلها في أبواب الفقه، فكان من المهم معرفتها وضبطها. والشيخ بدأ بالكلام في شرحه على القاعدة الأولى، ثم تكلم قاعدة الصلح، ثم تكلم بعد ذلك على قاعدة الشروط. فقال الشيخ فهذا الحديث يدل على أن جميع أنواع الصلح بين المسلمين جائزة. وابن قدامة رحمه الله ذكر أربعة أنواع للصلح، وهكذا أيضا الحافظ ابن حجر ذكر أكثر منها. يمكن إجمال قواعد أو أنواع الصلح، ممكن إجمال أنواع الصلح في خمسة أنواع: الصلح بين المسلمين وأهل الحرب، الصلح بين الفئة العادلة وفئة أهل البغي، الصلح بين الزوجين، الصلح بين المتنازعين في غير الأموال كالحقوق ونحوها، والصلح بين المتنازعين في الأموال. هذه خمسة هي إجمال لأنواع الصلح التي ذكرت. والشيخ بن سعدي رحمه الله تعرض في شرحه هنا لأكثر هذه الأنواع، ثم قال إن جميع أنواع الصلح بين المسلمين جائزة ما لم تدخل أهلها في محرم، ما لم تدخل أهلها في محرم. هذا إجمال لشروط الصلح مستفاد من الحديث السابق. فليس الصلح مفتوحا تبعا للأهواء، لكنه مقيد بضوابط وشروط مهمة. ثم قال الشيخ فدخل في هذا الصلح في الأموال صلح الإقرار وصلح الإنكار، فمن اعترف لغيره بعين أو دين ثم صالحه عن بعض ذلك فهو في معنى التبرع، وإن صالحه على غيره فهو في معنى البيع، وذلك جائز، وذلك جائز. إذن أشار الشيخ إلى أن الصلح في الأموال نوعان: صلح إقرار وصلح إنكار، وقد مثل الأول ولم يأتي بمثال للثاني. صلح الإنكار كأن يدعي عليه دينا أو عينا فينكر، فيتصالحا على مال يكون في حق المدعي في حكم البيع، وفي حق المنكر إبراء عن الدعوة. والقول بصحة الصلح في الإنكار هو قول الجمهور من العلماء. قال الشوكاني ظاهر هذه العبارة العموم، يشمل كل صلح، يشمل كل صلح إلا ما استثني. ومن ادعى عدم جواز الصلح زائد على ما استثناه الشارع في هذا الحديث فعليه الدليل. وقول الشيخ صلح الإقرار هذا النوع الثاني، كأن يدعي عليه ألفا فيقر له به ثم يتصالحان على بعضه، يتصالحان على بعضه، فما دام أنهما تصالحا فيجب الوفاء والعمل بهذا الصلح، لأنه بالتراضي بين الطرفين. ثم قال الشيخ بعد ذلك وكذلك على الصحيح الصلح عن حق شفعة أو خيار شرط. قال كذلك لو صالحه، كذلك لو صالحه عن حق ثبت له من خيار عيب أو غبن أو تدليس فهو جائز. هذا في باب الصلح على الحقوق كما ذكر الشيخ هو جائز، ومثل له بخيار عيب، قال حتى ثبت له من خيار عيب عن حق ثبت له من خيار عيب أو غبن. خيار العيب كل ما ينقص المبيع في عينه أو قيمته مما يفوت غرضا صحيحا، كل ما ينقص المبيع في عينه أو قيمته مما يفوت غرضا صحيحا، هذا خيار عيب. والمشتري إن لم يكن عالما بالعيب وقت الشراء فله الرد بالعيب إجماعا، لأن الله عز وجل يقول تجارة عن تراض منكم، هذا الحق ثابت له بالشرع، فيجوز له أن يصالح عليه، فله أن يبقي السلعة ويأخذ أرش النقص إذا تراضيا بذلك وتصالحا عليه، يأخذ قيمة النقص نتيجة هذا العيب. قال كذلك لو صالحه عن حق ثبت له من خيار عيب أو غبن. خيار غبن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها أو يبيعها بأقل من ثمنها على وجه الجهل بالثمن، فيتبين له الغبن فهو مخير، إما أن يرد وإما أن يتصالح معه على تعويض معين. قال عن حق ثبت له من خيار عيب أو خيار غبن أو تدليس. خيار التدليس هو الغش، تدليس هو الغش، كان يشتري عبدا على أنه كاتب فيتبين أنه ليس كذلك، لا يعرف الكتابة، هذا خيار تدليس، فيجوز له أن يرد هذا العبد إذا تبين له أنه لا يكتب بسبب الغش. لكن لو تصالح على عوض معين فيجوز صلح بينهما. وضابط العيب والغبن والتدليس الذي يستحق به الرد يكون له الخيار هو العرف، العرف هو الذي يضبط هذا الأمر. ثم قال الشيخ وكذلك على الصحيح الصلح عن حق شفعة أو خيار شرط. هذه من الحقوق التي حصل فيها خلاف، فمن بعض العلماء منع الصلح فيها مثل حق الشفعة. ما هو حق الشفعة؟ أن يريد شخص شراء أرض لاثنين مشتركين فيها فيوافق أحدهما لكن للآخر حق الشفعة، يذهب المشتري إلى من له حق الشفعة ويقول هذه 10,000 لك وتسقط حق الشفعة فإني أحتاجها، ونحو ذلك من التلطف. فهنا يجوز، هذه 10 مثلا آلاف يأخذه على سبيل المصالحة عن حق الشفعة الذي له لإسقاطه ليمضي له البيع، فهل له أن يأخذها؟ قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم قال لا يجوز، ومن أهل العلم قال يصح الإسقاط بعوض. هنا قال قول الشيخ كذلك على الصحيح الصلح عن حق الشفعة هل الذي تكلمنا عنه أو خيار الشرط. خيار الشرط أن يشترط أحد المتبايعين الخيار لمدة معلومة، كان يبيع منه سلعة ب100 وله خيار في إمضاء البيع أو الرد مدة يومين، يتفق معه ثم يقول له هل أعجبتك السلعة، فيظهر المشتري ترددا، يفهم منه البائع أنه لو نقص له لأمضى البيع، فقال له أمهلي يومين، اتفقا، هذا خيار الشرط، سأشتري منك هذه ب100 دينار ب100 درهم مثلا وعندي الخيار لمدة يومين، يتفق معه، هذا خيار شرط، خلال يومين يستطيع أن يرد. لكن لو قال له البائع سأعطيك إياه ب80 خذها ب80 فعزم على الشراء، صح هذا، هذا خيار الشرط، ويستوي في الصلح أن ينشأ من أحد متعاقدين أو من طرف آخر يصلح بينهما به. وقد استدل الشيخ على جواز المصالحة على هذين الحقين بقوله لدخوله في هذا العموم، قال كذلك على الصحيح الصلح عن حق الشفعة شفعة أو خيار شرط لدخوله في العموم، في هذا العموم، عموم القاعدة الصلح جائز بين المسلمين، هذا عام، قال ولعدم المحذور الشرعي لا يوجد مانع يمنع من هذه المعاملة من نص أو إجماع، فلم يحل حراما ولم يحرم حلالا، فدخل في الصلح الجائز. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ حقوقا أخرى أيضا جرى فيها الخلاف بين الفقهاء، فقال كذا وكذا لو صالحوا عن دم العمد في النفس، عن دم العمد في النفس أو ما دونها فكله جائز. قال ابن قدامة رحمه الله ويصح الصلح عن دم العمد بأكثر من ديتها أو أقل. وجاء عند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذ الدية وإن شاءوا أخذوا الدية وما صالحوا عليه فأولهم وما صالحوا عليه فأولهم. قال الشوكاني الحديث يدل على جواز الصلح في الدماء بأكثر من الدية، بأكثر من الدية. ثم قال الشيخ وما دونها، قوله وما دونها كذا لو صالحوا عن دم العمد في النفس، وما دونها دون قتل النفس يعني من الجراحات والشجاج وغيرها كسر اليد كسر القدم هذه الأشياء، قال إذا تصالح فكله جائز. ولذلك لما قال وما دونها أي دون النفس كالصلح في الجراح والشجاج ونحوها. ثم قال الشيخ وكذلك لو صالحوا عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز، هذا أيضا من المسائل التي يجوز فيها الصلح على الصحيح، وهو الصلح عن المجهول. كيف يكون الصلح عن المجهول؟ يكون بينهما حساب مضى عليه زمن طويل ثم لم يعلم قدره بالتحديد، نسي هذا الآن، هذا الحق مجهول الآن، فقد يتعامل شخص مع صاحب محل ويستدي منه في الشهر بنحو 5000 مثلا، ثم أنه في آخر شهر غاب عنه مدة طويلة ورجع فقال عندي لك حساب قديم، قال قد احترق دفتر الحساب، فيتصالحا على قدر من المال يقدرانه بالقرائن، مثلا يعطيه 4000 ويتراضيان بذلك، هذا هو المصالحة عن المجهول من الديون والحقوق. ودليله العموم، عموم الأحاديث. قال ابن القيم رحمه الله والصلح العادل هو الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صالح بين كعب وغريمه، كذلك أرشد الخصمين اللذين كانت بينهما المواريث بأن يتوخيا الحق بحسب الإمكان ثم يحلل كل منهما صاحبه، ثم يحلل كل منهما صاحبه. كلام القيم في إعلان الموقعين في المجلد الأول 108. وقال الشوكاني رحمه الله فيه صحة الصلح بمعلوم عن مجهول، لكن لا بد مع ذلك من التحليل في نيل الأوطار في المجلد العاشر 341. التحليل أن يسأل كل واحد الآخر أن يجعله في حل لتبرأ ذمته، هذا هو التحليل بين الاثنين. ثم قال الشيخ بعد ذلك وكذلك الصلح عند المنازعات والمشاجرات بين الناس لقطع النزاع بما يناسب الحال. طبعا هذا أيضا النوع دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، والله عز وجل يقول في كتابه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، أصلحوا بين أخويكم. فالصلح عند المنازعات والمشاجرات بين الناس لقطع النزاع بما يناسب الحال أمر مشروع في القرآن كذلك في السنة، يقول صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة، يعدل بين الناس. الحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه 1009. وهكذا أحاديث كثيرة في إصلاح النبي صلى الله عليه وسلم بين المتنازعين كبني عمرو بن عوف. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح، اذهبوا بنا نصلح. وذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم، اذهبوا بنا نصلح بينهم. وهذا الحديث في الصحيحين. ثم قال الشيخ: كذلك الصلح بين عند المنازعات والمشاجرات بين الناس لقطع النزاع بما يناسب الحال، سواء وقعت بتوسط القاضي أو توسط غيره. أما غير القاضي فمعلوم، أما القاضي فالصواب أنه كذلك يشرع له أن يصلح بين الخصوم. قال البخاري رحمه الله: باب هل يشير الإمام بالصلح؟ في كتاب الصلح من صحيح الإمام البخاري. وذكر البخاري تحته أحاديث فيها إصلاح النبي صلى الله عليه وسلم بين الخصوم. ثم قال الشيخ: فهذه الأمور وما أشبهها جائزة نافعة، لا شك أنها نافعة، وأهميتها في صلاح العباد والقلوب والبلدان والأديان. ثم قال الشيخ: أما مثال الصلح الذي يدخل في محرم كأن يصالح من يقر له بالعبودية أو تقر له بالزوجية وهو كاذب في ذلك. لماذا؟ لأن هذا الصلح يتضمن إرقاق حر وهو حرام. كأن يصالح من يقر له بالعبودية، هو عبد عنده، رقيق، ملك اليمين، فهذا الصلح يتضمن إرقاق حر وهو حرام، ولأنه أيضا تقر له بالزوجية وهو كاذب، لأنه يتضمن إقرار بالزوجية بدون عقد ولا يحل. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يصح الصلح على ما لا تجوز، على ما لا يجوز أخذ العوض عنه، مثل أن يصالح امرأة لتقر بالزوجية، لأنه صلح يحل حراما، ولأنها لو أرادت بذل نفسها بعوض لم يجز. وإن ادعى على رجل أنه عبده فأنكره، وإن ادعى على رجل أنه عبده فأنكره فصالحوا على مال ليقر له بالعبودية لم يجز، لأنه يحل حراما، فإن إرقاق الحر نفسه لا يحل بعوض ولا بغيره. انتهى كلام ابن قدامة في المغني في المجلد السابع 29. إذن لا يصح الصلح على أن يشهد له أو لا يشهد له، لأنه إما أن يشهد له بالزور أو يكتم شهادة واجبة عليه. كذلك لا يصح الصلح على إسقاط الحدود بمال، كذا لا يصح مصالحة الزوج للزوجة على أن لا يبيت عند ضرتها. هذه كلها ذكرها العلماء أنها من الصلح التي لا يجوز، لأنه يحل حراما أو يحرم حلالا. ذكر ذلك شوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في المجلد العاشر 346. وهكذا ابن القيم رحمه الله أيضا أشار إلى هذا في إعلام الموقعين في المجلد الأول 109. ثم قال الشيخ: أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه، والمدين عالم به فيصالح ويخفي عنه مقدار ما عليه من الدين، فهذا حرام، لا يحل له الصلح ما كان صالح عليه. وهذا تبين معنا سابقا في الصلح عن المجهول، في الصلح عن المجهول. انتهينا هنا وانتهى شرح الشيخ للقاعدة الأولى، للقاعدة الأولى التي ذكرها هنا، وهي الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الآن يبدأ في الشرح القاعدة الثانية أو الأصل الثاني: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قال الشيخ: والأصل الآخر الشروط التي يشترط المتعاقدان أو أحدهما على الآخر، والشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر، فكلها جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وعدم المحذور الشرعي، وعدم المحذور الشرعي. فقوله والأصل الآخر الشروط التي يشترط أو يشترطها المتعاقدان لو أحدهما على الآخر، هذه شروط في الأشياء من قبل أحد متعاقدين أو من كليهما. فالشروط فيها هي أمور خارج عن نفس العقود، إنما يشترطها أحد المتعاقدين لغرض له خاص، ويتثبت تثبت مع الشرط إذا كانت صحيحة، وهي الشروط التي لا تدخل في محرم ولا تخرج عن واجب يجب اعتبارها. فالمسلمون على شروطهم، وأحق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروج، فكلها حق يجب الوفاء بها، خصوصا الشروط في النكاح. هذه هنا ما يريد الشيخ، قال الشيخ فكلها جائزة، فكلها جائزة بما فيها من مصلحة المشترط وعدم المحذور الشرعي. هذان دليلان قويان لبيان أن الأصل جواز الشروط في المعاملات ونحوها، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما إذا لم يشتمل الشرط على ما حرمه الله ورسوله فلا وجه لتحريمه، بل الواجب حله، لأنه عمل مقصود للناس يحتاجون إليه، إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه، فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه، ولم يثبت تحريمه فيباح لما في الكتاب والسنة من رفع الحرج. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية 226 و279 طبعة ابن الجوزي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد يدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة، فلا يستغني عنه المكلف. في إعلام الموقعين في المجلد الخامس 373. فهنا الشيخ يقول أيضا: كلها جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وعدم المحذور الشرعي. قال: كأن يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة، يقول: أبيعك هذا الكتاب بشرط أن أقرأ فيه مدة يومين، بعد يومين تستلمه، وافق على الشرط فهذا جائز. أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم بينهما، فهذا أيضا جائز. كان يقول: أبيع منك بالدين بشرط أن تدفع الثمن بعد أسبوع، أن تدفع الثمن بعد أسبوع. قال الشيخ: أو يشترط وثيقة رهن أو ضمين أو كفيل، يطلب توثيقة لضمان وصول حقه وعوض ماله المنتقل منه، وذلك مثل الرهن. الرهن وكل مال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إذا تعذر استيفاؤه مما هو عليه. والضمين هنا يشترط وثيقة رهن أو وثيقة الضمين. الضمين هو من التزم أداء ما وجب أو يجب على غيره من حق مالي، الشخص الذي يضمن. وثيقة الضمين الذي يضمن، من التزم أداء ما وجب أو يجب على غيره من حق مالي، هذا ضمين، هو الذي يضمن. أو كفيل، كفيل من التزم إحضار بدن من عليه الحق، التزم إحضار هذا الشخص الذي عليه الحق يكفله، هذه يشترط الكفيل، وثيقة كفيل. ثم قال الشيخ: أو يشترط المشتري صفة مقصودة في المبيع، ككون العبد كاتبا، أو يحسن الصنعة الفلانية، أو الدابة سهلة السير، أو لبونا، أو الطير صيودا يصيد، يعني هذا الطير، ونحو ذلك من الصفات المقصودة. فاشتراط صفة مقصودة في المبيع أيضا هذا جائز، يجب على البائع يوفي بالشرط، وإذا وجد المشتري المبيع على خلاف ذلك الوصف فله الفسخ، فسخ العقد. ثم قال الشيخ: وأما الشرط الذي يدخل في الحرام، الآن بعد ما بين الشروط التي تدخل في هذه القاعدة وفي الجائز، الآن يبين لنا بعض الشروط التي تدخل في الحرام. قال: أما الشرط الذي يدخل في الحرام فهو، يعني الحرام لا يجوز اشتراطه ولا الوفاء به، وهذا الشرط محرم لعدة أمور. أولا ينافي مقصود العقد، ينافي مقصود العقد، كذلك ينافي مقصود الشرع، شارع ينافي مقصود الشارع، كذلك يتضمن أحد أمرين هذا العقد: تحليل الحرام كشرط التحليل أو المتعة في عقد الزواج فهذا العقد باطل، أو تحريم حلال يتضمن أحد أمرين: تحليل الحرام أو تحريم حلال، كان يشترط أن لا يبيت عند ذرتها، هذا فيه تحريم لأمر حلال. حاصل ضابط الشرط المحرم: كل شرط يحرم ما أحله الله، أو يحل ما حرمه الله، أو يسقط ما أوجبه الله فهو باطل. كذا كل شرط يخالف أصلا من أصول الشريعة هذا باطل. قال ابن القيم رحمه الله: الضابط الشرعي الذي دل عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل، وما لم يخالف وما لم يخالفه حكمه فهو لازم، ولم يخالف حكمه فهو لازم، فهو لازم. ثم يقول: وها هنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، ها هنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث الله به رسوله، إحداهما أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنا ما كان، والثانية أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط فهو لازم بالشرط، ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء. كلام القيم في إعلام الموقعين في المجلد الخامس 378 وما بعدها. ثم يقول ابن سعدي رحمه الله: فمثل شرط البائع للعبد على المشتري إن أعتقه، فمثل شرط البائع للعبد على المشتري إن أعتقه، فالولاء للبائع لمنافاته لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. هذا الشرط ينافي مقصود الشارع، هذا الشرط ينافي مقصود الشارع. ثم قال الشيخ: ومن الشروط الجائزة، الآن يذكر بعض الشروط الجائزة ابن سعدي رحمه الله في آخر كلامه في شرحه لهذه القاعدة، قال: ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين يجب اتباعها إذا لم تخالف الشرع. الواقف من أوقف وحبس بعض ماله، وكونه يجب اتباع شرطه لدليل والتعليل، دليل قوله عز وجل: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، بالنسبة للوقف. ومن أمثلة ما خالف الشرع في هذه الأوقاف أن يقف وقفا وريعه لصالح سدنة القبر الفلاني، أو يسرج بريعه على القبور، ريع هذا الوقف، أو لمن لم يقرأ أو لمن يقرأ له عند قبره، يوقف وقفا وريع هذا الوقف لمن يقرأ له عند قبره إذا مات، أو لمدرسة بشرط أن لا يدرس فيها العقيدة الصحيحة ونحو ذلك، ومتى شرط شرطا باطلا فهو باطل. هذه أمثلة من الشروط التي تخالف الشرع، لأنها هذه الشروط تحل حراما أو تحرم حلالا. ثم قال الشيخ: وكذلك الشروط بين الزوجين، كان تشترط المرأة على الزوج دارها أو بلدها، أو لا يتزوج ولا يتسرى عليها، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وهذه مسألة شروط في عقد النكاح كثيرة وهي أنواع وفي أكثرها خلاف، وما ذكر الشيخ من اشتراط الزوجة دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتخذ سرية عليها، هذه شروط يلزمه الوفاء بها إذا التزمها، ولا حق الفسخ إن لم يفي لها بها. وهذا قول عند الحنابلة وعند بعض السلف، وقال به شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والأوزاعي وإسحاق. أما جمهور العلماء فقد أبطلوا هذا الشرط إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها أو اشترطت دارها أو بلدها، فأكثر العلماء على عدم صحة هذه الشروط. ثم يختم بن سعدي رحمه الله شرحه لهاتين القاعدتين، قال: ومن الشروط المحرمة في النكاح المتعة والتحليل، فهي فاسدة، مفسدة النكاح، فهي فاسدة مفسدة للنكاح لأنها تنافيه من أصله، وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو يقسم لها أكثر من ضرتها وأقل فيفسد الشرط ولا يفسد النكاح، لأنه لا ينافيه من أصله وإنما ينافي ما يجب فيه من الحقوق. نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة معينة، أما نكاح التحليل يتزوجها ليحلها لمن بانت منه، وكلاهما حرمه الشارع ونهى عنه، كلاهما باطل، نكاح باطل. هذا ما أردنا أن نذكره ونعلق عليه بالإضافة إلى شرح الشيخ بن سعدي رحمه الله لهاتين القاعدتين في درسنا اليوم، وهما: الصلح جائز بين المسلمين، ماض ونافذ بين المسلمين وغيرهم، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. هذه قاعدة مهمة جدا، فينظر عند الصلح بين المسلمين، بين المتبايعين، بين الزوجين، بين الأخوين، في أي نزاع ينظر إلى الشروط، ينظر إلى هذا الصلح هل فيه تحليل لحرام أو تحريم لحلال، فهذا الصلح غير جائز. أما الصلح الجائز بين الناس هو الصلح الذي ليس فيه مخالفة للشرع، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. والقاعدة الثانية: المسلمون على شروطهم، شروطهم في البيع وفي النكاح وفي غيرها من المعاملات. إذا اشترط الاثنان أو اشترط أحدهما شروطا فيجب الوفاء بهذه الشروط، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.